من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. معجز فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في شروط وجوب الصوم، وكان المصنف قد ذكر أنه يعتبر في وجوب الصوم البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس والسفر، ثم جاء إلى الكلام عن شروط صحة الصوم. هناك شروط وجوب وهنا شروط الصحة، فقال بأنه يعتبر في الصحة التمييز، أن يكون المكلف أن يكون الصائم مميزا لكي يصح صومه. الأمر الثاني الذي لا بد من أن يصح لا بد منه لكي يصح الصوم، هو أن يكون المكلف خاليا من الحيض والنفاس، أن يكون المكلف خاليا من الحيض والنفاس. رايح يجيب اخلاقك هذا موجود. هو نفسه يكتب لكن خط شوي عريض. إذن الخلو من الحيض والنفاس، وهذا واضح أنه يختص بالمرأة، أن تكون خالية من الحيض والنفاس. ثم قال مسألة الخلو من الحيض والنفاس واضح أنه لا يمكن أن تدخل المرأة على الصيام وهي مبتلى بالحيض والنفاس. جيد. ولذا المصنف أو الشارح عنده اعتراض مبطن على عبارة المصنف، أن عبارة غير كاملة بل هي ناقصة، لأن مجرد الخلو من الحيض والنفاس لا يبرر للمرأة أن تصوم، ولذا لا بد أن تغتسل. ولذا إذا طهرت مثلا ليلا، إذا طهرت ليلا نقول لها قبل أن يدخل وقت صلاة الفجر لا بد أن تغتسلي قبل دخول الفجر. ليش؟ لأنه من دخول الفجر بعد لابد أن تكوني قد فرغتي من الحيض وتوابعه وتخرجي من الحيض. كيف تخرج من الحيض؟ مجرد النقاء لا يكفي، لابد أن تلحقه بالغسل. ولذا قال المصنف وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده، الغسل بعده مما ينبغي بعد ما ينبغي الخلو منه. جيد. الغسل بعده عند المصنف. فالإشكال كما قلت لكم الإشكال على العبارة، العبارة قاصرة، ولا المصنف لا عنده هذا الأمر. وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنف. شوف، فكان عليه أن يذكره، إذ الخلو منهما محض الخلو لا يقتضيه، كما لم يقتضه في شرط الوجوب، إذ المراد نعم، إذ المراد بهما فيه نفس الدم، المراد بهما في شرط الوجوب نفس الدم وليس الحدث. فإذا كانت المرأة فيها دم لم يصح منها الصوم، بل لا يجب عليها أن تصوم لوجوبه على المنقطعة، فيكون الصوم واجبا على من انقطع منها الدم. شوف، وإن لم تغتسل، هي بعد لم تغتسل، نقول لكن توجه الخطاب إليك. الآن توجه الخطاب إليك شيء، وأنه يصح منك شيء آخر. شرط لتوجه الوجوب إليك هو أن تنقي من الدم، ولكن شرط الصحة هو الغسل. هذا الذي يريد أن يقوله. إذن الخلو منهما ومن الكفر، والكلام في الكفر نفسه يشبه الكلام في الخلو من الحيض والنفاس، فإن الكافر يكون مكلفا لكنه، ويتوجه أيضا إليه الخطاب، ولكنه لا يصح منه. واضح؟ إذن يشتركان في هذا الأمر، الخطاب يتوجه لمن نقت من الدم ولم تغتسل، يتوجه إليه الخطاب. الكافر يتوجه إليه الخطاب بلزوم الصوم وإن لم يصح منه الصوم. المرأة الحائض النفساء ترفع المانع من صحة الصوم بالغسل، فتغتسل فيصح صومها. جيد. أما الكافر فلا يصح منه إلا بعد أن يرفع كفره بالإيمان. تفتين لولا؟ فيصح منه إذا رفع كفره بالإيمان. ولذا الكفار، هذا مبحث موجود، الكفار هل هم مكلفون بالفروع، يعني الأحكام الفقهية، صلاة، صوم، حاج إلى آخره، هل هم مكلفون بالفروع أو ليسوا بمكلفين بالفروع؟ الرأي المعروف هو أنهم يكلفون بالفروع، وبالتالي تجب عليهم الصلاة، يجب عليهم الصيام، يجب عليهم، لكن هذه لو فعلوها في حال كفرهم لا يصح منهم. جيد. هذا مو شيء تكليف بشيء مثلا بغير المقدور، لا، مقدماته مقدورة عندهم، مثل الحائض، مقدمات صحة عملها بيدها، وهو أن تغتسل. وإذا كانت عاجزة ولم مثلا تتمكن من الغسل، نقول لها روح للتيمم على تفصيل المرة في محله. واضح ولا؟ حتى يكون التيمم عوضا عن الغسل على تفصيلا، مو في كل حالة. بس يبقى رفع المانع من صحة العمل بيدها، هنا أيضا كذلك، هذا ليس تكليفا بغير المقدور. فرفع المانع من صحة الصيام بالنسبة إلى الكافر هذا أيضا شنو؟ ممكن وميسور وبيده. واضح هذا إن شاء الله. الحين هذا موضوع آخر. الآن فقط بمجرد أن يؤمن، نقول له الخطاب موجه إليه قبل الإيمان وبعد الإيمان، لكن لو صام وهو كافر لا يصح منه، لو صام بعد إيمانه يصح منه. جيد. ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل. أطلق العبارة الواجب من الغسل حتى يشمل طبعا المستحاضة على أقسام ثلاثة كما مر في كتاب الطهارة. والغسل يجب في القسم الثاني والثالث، وهي المتوسطة والكبرى. المتوسطة يجب عليها غسل واحد في اليوم على تفصيل مر سابقا، هل الغسل الذي تغتسله جيد، هل هو قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة يقع فيها يقع قبلها نعم الدم؟ هذا على تفصيل. عموما تحتاج إلى غسل واحد جيد، والغسل يكون سابقا. أما عندنا الغسل المستحاضة الكبرى، كم غسل تحتاج؟ غسل لكل صلاة جيد، غسل لكل صلاة. زين، غسل لكل صلاة في المستحاضة الكبرى، يعني غسل قبل صلاة الصبح، وغسل قبل صلاة الظهرين، وغسل قبل صلاة زين متى تصير صلاة العشاء؟ إذا خرج وقت النهار، صحيح؟ معناتها أنها لا تغتسل عصرا لصلاة العشاء، إنما تغتسل بعد دخول وقت صلاة العشاء. زين، دخول وقت صلاة العشاء هو بعينه خروج وقت الصيام، متفقين يا لولا؟ فنقول لها انت تغتسلين غسل صلاة الصبح، لأنه مستحاضة كبرى، تغتسلين لصلاة الصبح. قالت هذا واضح، حتى يصح الصيام لابد أن تغتسل الأغسال الواجبة. زين، تغتسلين لصلاة الصبح هذا واجب ويؤثر على الصيام. قالت سمعا وطاعة. تغتسلين لصلاة الظهر هذا يؤثر على الصيام. قالت بعد ما يخالف، لأن هذا الغسل صاير في وسط النهار فيؤثر على الصيام. لكن عندها اعتراض أن الغسل الواقع بعد صلاة أو قبل صلاة العشاءين جيد، معناتها خرج الصيام. فتسأل كيف يؤثر هذا الغسل في صحة العمل الذي سبق؟ تفتين لو لا؟ فكيف يصحح هذا الأمر؟ واضح هذا؟ فإحنا لما نقول الغسل المتأخر وجوب الأغسال بما يشمل حتى الغسل الليلي، وهذا مورد إلى الكلام، مورد إلى النقاش، هل يصح هذا الغسل؟ هل يؤثر صحة هذا الغسل في الصيام اللاحق أو لا في الصيام الآتي؟ الصيام الآتي واضح جيد، لكن في الصيام اللاحق، فرض هذه المرأة استمر على الاستحاضة الكبرى عدة أيام وقاعدة تغتسل صباحا وظهرا وليلا، نقول لها ما لنا شغل الحين في الصيام مال باكر، صيام اليوم. هي تقول صيام اليوم أنا أبغي أعرف صحيح لو مو صحيح، لو مثلا ما اغتسلت الغسل الليلي هل يعتبر هذا الصيام صحيح أو لا يعتبر صحيحا؟ واضح أو لا؟ المشكلة وين؟ المشكلة أن علقنا صحة الصيام السابق على فعل لاحق، والفعل اللاحق هو عبارة عن الغسل. واضح إن شاء الله؟ احنا نعرف بأن الأمور التي يصح إما أن تكون متقدمة، التي يعني لها أثر في صحة العمل، إما أن تكون متقدمة أو مقارنة. أحسنتم، من قبيل جزء العلة، وبالتالي يكون جزء العلة لا يتأخر، فكيف تؤخرون جزء علتين؟ هذا ما حدا بصاحب الكفاية في كفايته. إن شاء الله تصلون إلى هذا المطلب، ما بقول بعد عمر طويل. إن شاء الله تصلون إليه. هناك يبحث بحث يعرف ببحث الشرط المتأخر، في الحلقة الثالثة هم موجود في هذا المجال. في الشرط المتأخر هناك يبحث بشكل مفصل، هل يصح هذا الشرط المتأخر أو لا، يعني هل جزء العلة يتأخر أو لا يتأخر جزء العلة. هذا موجود، على القبول به يكون تخريج هذا الأمر، هذه المسألة، نقول بناء على الشرط المتأخر. بناء على قبول الشرط المتأخر يجب عليها أن تغتسل ليصح صومها، تغتسل لاحقا ليصح صومها سابقا. واضح إن شاء الله. أما إذا لا، ما قلنا بالشرط المتأخر، ما راح نقول هذا الكلام، واضح هذا إن شاء الله. ولذا الشارح هنا ما يعتبر بهذا الشرط المتأخر، ما كان منضج في زمانه جيد، فكان يقول بأن هذا الشرط الغسل الليلي لا يؤثر في صحة الصوم. لكن المعاصرين يقول لا يؤثر في صحة الصوم، لأن بناء يؤثر في صحة الصوم بناء على الشرط المتأخر. واضح أو لا؟ خب، كلام في الشرط المتأخر هذا في علم الأصول، لكن هذه المسألة مربوطة به. نعم نعم يقول: ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل، هذا الغسل قال النهاري بالنسبة إلى الصوم الحاضر، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل. النهاري، الغسل النهاري وهو الذي ذكرناه الذي يجب عليها في اليوم، وهو على أقل تقدير غسل واحد إذا كانت لصلاة، إذا كانت متوسطة جيد، هذا يجب عليها غسل نهاري. الغسل غير النهاري مثل ما ذكرنا، هذا الغسل لصلاة العشاءين. يقول: ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري وإن كان واحدا. ليش يقول وإن كان واحدا؟ من المتوسطة. زين، والكثيرة؟ يقول الكثيرة هاي بعد المتوسطة تأخذ حكم متوسطة وزيادة. بالنسبة إلى الصوم الحاضر، يعني الصوم الفعلي الذي هي تصومه فعلا. ولذا لو طرقها مثلا الحيض، الاستحاضة الساعة 10 صباحا، وعلمت بأن هذه استحاضة متوسطة، فحصت اطمأنت أن هذه استحاضة متوسطة، نقول لها حتى يتم ليش هذا الصيام لابد أن تغتسلي، يلا قوم اغتسلي قبل صلاة الظهرين. واضح ولا؟ فإذا لم تغتسل نقول لها بطل صومك لعدم الغسل. يعني بغض النظر الحين صلت ما صلت، احنا نريد نصحح شنو؟ الصوم. واضح؟ مو مربوط هو بهذا. نعم. يقول: إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري بالنسبة وإن كان واحدا بالنسبة إلى إلى الصوم الحاضر مثلنا عليه، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل، يعني الصوم المقبل، الصوم المقبل، فهذه تغتسل غسل ليلي حتى يتم لها الغسل الصيام الآتي، هذا قبل صلاة الصبح مثلا راح تغتسل غسل ليلي حتى يطلع عليها صلاة الفجر. جيد، فمطلق الغسل بالنسبة إلى الصوم، إلى الصوم المقبل، يعني الغسل الذي يؤثر على ما سيأتي. ويمكن أن يريد، من هو اللي يريد؟ المصنف عندما قال إذا فعلت الواجب من الغسل، ما هو مقصوده؟ هو الشارح فسر مقصوده من الغسل النهاري أو مطلق الغسل، عطى تفسيرين. واضح؟ يقول: ويمكن أن يريد المصنف من هذه العبارة إن فعلت الواجب من الغسل كونه مطلقا، يعني كون الغسل مطلقا، يعني إذا فعلت الواجب من الغسل مطلقا، يعني بلا فرق بين كون هذا الغسل غسلا نهاريا أو ليليا. يعني على الاحتمال الأول أنه يريد التفصيل، على الاحتمال الثاني يريد كلمة واحدة أشبه ما يكون بالجنس الشامل إلى الأصناف. ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه، يعني بقراها من دون ضمائر. ويمكن أن يريد المصنف من قوله إذا فعلت الواجب من الغسل كون الغسل مطلقا بلا فرق بين النهاري وغيره، كونه ماذا؟ كونه شرطا، كون الغسل شرطا في صحة صومها بلا فرق بين الصوم الحاضر والمستقبل. واضح العبارة؟ اكتبوها عاد بعدين وحين بليوها. ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص. يقول النص مطلق والأول أجود. هنروح إلى النص. النص وارد في الباب 18 نعم، الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال وصلت وصامت. حديث الأول نعم، يطلع لكم هذا هذا لعل 20 على البرنامج. الثامن عشر يقول بإسناده عن علي بن مهزيار: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها. امرأة كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة، يعني ما اغتسلت، من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. فإذا الشاهد تقضي صومها. هذا جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: نظرا إلى إطلاق النص، نظرا إلى إطلاق النص، فيكون يمكن أن يريد المصنف الغسل مطلقان بلحاظ النص الوارد، حيث أن النص ورد فيه الإطلاق. جيد. نعم، لم يفرق نعم بين الغسل النهاري أو غيره. نعم، والأول أجود، له التفصيل الأول أنه الغسل النهاري أو مطلق الغسل، هذا هو الأول. وبالتالي لو لم تغتسل غسل العشاءين يكفي في صحة صومها الحاضر غسلها لصلاة الصبح، وبالتالي يتداخل الغسلان، فهم غسل لما سبق وما سيأتي. يقول: لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم كما بينت لكم، فلا يكون شرطا في صحته، في صحة شنو؟ اليوم المنقضي. يقول: انقضى الصوم، بعد ما انتهى الصوم وجب الغسل لصلاة العشاءين، وكيف يصح؟ قلنا يصح على بناء على الشرط المتأخر. واضح أو لا؟ نعم، هو شرط في اليوم الآتي. يقول: هاي مال الليل، غسل الليلي ينفع له اليوم الثاني، أما اليوم الفعلي لا ينفعه. نعم هو شرط في اليوم الآتي ويدخل في غسل الصبح لو اجتمع، يعني لو حصل التداخل بين اغتسلت غسلا واحدا، هو غسل لليل وغسل للنهار. إذن هذا هو المورد الثالث الذي لا بد من رعايته لكي يصح الصوم. المورد التالي وهو يصح الصوم من المسافر، لكن أي مسافر؟ ليس دائما، ليس كل مسافر، الأصل في المسافر حيث يقصر يفطر، هكذا هو الأصل في المسافر. لكن في بعض المسافرين مع أنه يصدق عليه أنه مسافر إلا أنه يجب عليه أن يصوم، واضح؟ ويصح منه الصوم، ويصح منه الصوم حتى لو لم يجب أن يصوم في حال السفر، لكنه يصح منه. إذن كلام الأعم من أنه يجب عليه أن يصوم في السفر أو لا على نحو الجواز. يقول ومن المسافر، يعني يصح الصوم من المسافر، في واحد دم المتعة، اثنين بدل البدنة، ثلاثة النذر، وقيل جزاء الصيف، فيصير أربعة. جيد، أربعة. أما دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة للسبعة، هذا الكلام في فرض كون الحاج حج تمتعا، لأن الحاج يأتيكم إن شاء الله تعالى على أقسام ثلاثة: حج تمتع، وحج إفراد، وحج قران. حج التمتع من لم يتمكن من أن يجد هديا لكي يذبحه، لم يتمكن لعذر، ما عنده فلوس مثلا، أو ما وجد، أو وجد ولكنه كان مثلا قيمة عالية مجحفة بحقه وما إلى ذلك، جيد، من الأعذار التي يمكن الاعتماد عليها شرعا في هذا المجال، جيد، فتعذر عليه أن يجد هديا أو تعسر، فهنا عليه أن يصوم 10 أيام عوضا عن الهدي، جيد، 3 أيام في السفر، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. في سورة البقرة الآية 196 يقول الله عز وجل في بيان هذا الحكم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني له حج تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. أما اللي يكون من حاضري المسجد الحرام مو حكم هذا، واضح أو لا؟ إذن هذا الكلام خاص بحج التمتع، وهو حكم من بعد عن مكة، حكم من بعد عن مكة مقدارا من الفراسخ التي يأتي بيانها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. إذن هذا مع أنه مسافر لكن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى منزله. وبدل البدنة، بدل البدنة وهو 18 يوما، للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا. من أعمال الحاج أنه يقف الحاج في يوم عرفة الذي هو يوم 9 من ذي الحجة، جيد، يوم 9 من ذي الحجة يروح إلى عرفة فيقف فيها، يبدأ الوقوف الواجب من الزوال إلى غروب الشمس، ولذا قبل الزوال لابد أن يكون موجودا في عرفات، جيد، ويبقى إلى أن تغيب الشمس، يعني يصير وقت صلاة العشاء المغرب، تمام، بس تغيب الشمس يرخص له أن يخرج، فيطلع من عرفات ويتوجه إلى مزدلفة لكي يبات في مزدلفة، وبعدين في اليوم الثاني الصباح يروح إلى ميناء. جيد، إذا لا يرخص له أن يخرج من عرفات قبل الغروب، قبل غروب الشمس. الكلام لو طلع هنا يأتي الكلام. إذا أفاض يعني خرج، طلع. إذا أفاض من عرفات، شوف، قبل الغروب عامدا، لو كان عن جهل ساهو بالإلجاء هذه له كلام آخر، ما راح يكون عليه كفارة. هذا متعمد ركب السيارة وقال خلنا بدل ما يصير بعدين زحام أطلع من الحين أسبق على الناس كلها، يقول له أنت متعمد فعليه الكفارة. الكفارة عبارة عن 18 يوما، 18 يوما، هذا يصومها ولو في الطريق، يصومها ولو في الطريق، فضلا عما إذا كان في بلده. نقول عليك 18 يوم، يلا ابدأ في الصيام، صوم. فهذا يرخص له ويصح منه الصوم ولو كان في السفر. نعم، البدنة عبارة عن الناقة أو جمل. بدل البدنة نقول له هذا كفارة أنه يدفع بدنة، لو يذبح لناقة أو بقرة. جيد، إذا ما قدر الآن نروح إلى الصيام 18 يوما. وبدل البدنة وهو 18 يوما، البدل ما هو 18 يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا. الثالث والنذر المقيد به، يعني المقيد بالسفر. قال مثلا إذا رحت إلى الإمام الرضا أصوم هناك ونذر، وجاء بصيغة النذر الصحيحة. جيد، هناك يجب على أن يصوم، يجب، لأن نذره مقيد بالسفر. جيد، والنذر المقيد به، مقيد بالسفر، إما بأن نذره سفرا أو سفرا وحضرا، يعني مرة ينذر يقول إذا سافرت في اليوم الفلاني وبقيت أسبوعا صمت يوما منه، فهو أساس صياغة نذره معلق شنو على السفر. ومرة يقول لا، أنا أصوم يوم مثلا العاشر من ذي الحجة حتى لو كنت مسافرا، سواء كان في الحضر أو في السفر ما يكون عن فرق، سأصوم وأنا أوجبت الصيام على نفسي. واضح ولا؟ في يوم العاشر مثلا. نعم، ليش العاشر؟ شنو قلت أنا؟ من ذي الحجة قلت؟ أحسنت، لا يقبل من أشيل شيء، غير الشهر. أنا أقول ذي الحجة وفي بالي رجب. أحسنت، هذا لا يقول من ذي الحجة، يوم عيد بعد. أحسنت، يوم عيد. هو أي بالسفر، يقول إما بأن نذره سفرا أو سفرا وحضرا، مثل ينذر صيام العاشر من شنو؟ رجب، مو ذي الحجة. أو سفرا أو وحضرا، وإن كان النذر في حال السفر، يعني عقب ما سافر واطمئن، ها راح نقعد هالقال عجل أنا أنذر أن أصوم الآن، خب ما يضر. لا إذا أطلق، وإن كان الإطلاق يتناول السفر، يعني النذر مرة أحيانا يقول أنا أصوم اليوم الفلاني ويسكت، يقول هذا إذا أطلق فإنه عادة لا يتناول فرد السفر. يقول المصنف يحتمل أنه يتناول فرد السفر، يعني على مستوى الفتوى شيء يصير أحواط استحبابا، أو عفوا أحواط وجوبا، مراعاة هذا، لأنه لما يقول والله في اليوم الفلاني عادة يقصر في أي موقع كان. جيد، وإن كان يمكن أن يقال غير هذا. يقول لا إذا أطلق، وإن لأن هذا شوف الفرق بين هذا أطلق وبين ما تقدم. ما تقدم نذر سفرا، يعني قال إذا رحت مشهد مثلا أو زرت النبي وقعدت أسبوع وترتبت لي هذه بصوم يوم واحد هناك عند النبي، نقول ما يضر، هذا نذر معلق على السفر. نذر ثاني لا، سفر وحضر، يعني يوم العاشر مثلا من رجب هو ينصص يقول كنت مسافرا أو كنت حاضرا أصوم. واضح ولا؟ هذا الثالث يقول أنا بصوم يوم عاشر من دون أن يقيد لا بسفر ولا بحضار. لا إذا أطلق، وإن كان الإطلاق يتناول السفر إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد منفردا أو منضما، إلا أنه لا بد من تخصيصه هذا الناذر بالقصد، يعني مو مجرد شنو، مجرد أن ينذر، لا بد أن يقصد السفر مثلا، أو يقصد أنه مسافر أو حاضر. أما إذا سكت وأطلق لا، يصير انصراف على الحاضر. لذا قال إلا أنه لا إذا أطلق، وإن كان الإطلاق شوف يتناول السفر، إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد منفردا، يعني منفردا بالسفر جيد، أو منضما يعني السفر مع الحضار، خلافا للمرتضى. المرتضى وسلار حيث اكتفى بالإطلاق لذلك، اكتفى بالإطلاق لذلك، يعني اكتفى إطلاق النذر، يعني بس يقول أصوم لله علي أن أصوم مثلا في العاشر من رجب، يقول هذا بحد ذاته يكفي في أن هذا الإطلاق يكفي أنه يقصد المكلف أن يصوم في الحضر أو في السفر، هذا المقدار كاف. خلافا للمرتضى حيث اكتفى بالإطلاق لذلك، باعتبار أن الإطلاق يشمل السفر. وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان. شيخ المفيد أفاد بأنه يجوز صوم صيام الواجب سواء كنت في السفر أو في الحضر، وهذا ما يفرق على هذا الرأي، ما يفرق عنده ولا يحتاج إلى هذا التخيل جيد، عدا شهر رمضان، فإن شهر رمضان تجري فيها الأحكام، يعني كأن نظر الشيخ المفيد إلى أن الأدلة الواردة في عدم جواز صيام المسافر هذه كلها مختصة بأي شيء، مختصة بشهر رمضان وليست مختصة بمطلق الصيام الواجب.
سابقا الحديث كان يعني بالنسبة للشهر فقط عن الواجب أو عن المستحب؟
هو يقول يصح، متى يصح الصوم؟ وإذا صح الصوم الواجب أيضا بعد يشمله المستحب. نعم، ولذا في غير هذه الموارد لا يصح الصوم حتى لو كان الصيام مستحبا، إلا ما استثني في الصيام المستحب، وراح يجي إشارة إليه لاحقا، يعني مثل صيام 3 أيام للحاجة، واحد بيروح يبقى مثلا في مكة، عفوا في المدينة عند النبي صلى الله عليه وآله، هناك وارد صيام 3 أيام للحاجة، يغتسل بعدها قبلها وفي تفاصيل بعض الأدعية ويصوم 3 أيام جيد، هذا حتى لو كان مثلا بيروح يبقى في المدينة 4 أيام مثلا أو حد الحد 3 أيام ينتهي من الصيام وراح يمشي جيد لقضاء حاجة خاصة أو شيء من هذا القبيل جيد، هذا وإن كان مستحبا إلا أنه يصح لورود استحباب خاص في هذا الأمر. واضح؟ أما ما دام مسافرا لا يصح من الصوم حتى الصيام المستحب جيد. نعم، الصيام الواجب شيخ المفيد يقول مطلق الصيام الواجب، لكن المشهور يقول لا، مو مطلق الصيام الواجب، الذي يصح الصوم هو قسم من الصيام الواجب اللي هي عبارة عن 3 أقسام والرابع فيه كلامهم، واضح هذا إن شاء الله.
هو يعني المفيد يكون جواز الصوم الواجب فضلا عن المستحب.
إيه نعم. يقول قيل والقائل ابن بابويه لا الصوم المستحب ما نقدر نستفيد منه، لا ما نستفيد منه إلى من رأي الشيخ المفيد. يعني عندنا الأمر المتفق عليه الصيام المستحب لا يصح في السفر، جيد. يبقى عندنا في مرتبة ثانية مطلق الصيام الواجب، الشيخ المفيد يقول يصح في حال السفر، غير الشيخ المفيد يقول لا مطلق الصيام لا يصح إلا مستثني، وهي هذه الموارد الثلاثة والرابع على كلامه. قيل والقائل ابن أبويه وهما الشيخ الصدوق وأبوه، نعم علي بن بابويه القمي مدفون في قم هنا، محمد بن بابويه اللي هو الشيخ الصدوق مدفون في الري، يقول نعم نعم هي منطقة أسبق منها أقرب إلى قم، أقرب إلى قم. يقول وجزاء قيل والقائل ابن بابوي وجزاء الصيد، فيكون عندنا كم؟ أربعة. وجزاء الصيد أي صيد؟ صيد بدل كفارة الصيد، بدل كفارة الصيد، وهذا سيأتي ذكرها إن شاء الله أيضا في كتاب الحاج، وهو أنه لو صاد المحرم، والصيد من محرمات الإحرام، مجرد أن يحرم يحرم عليه أن يصطاد ولا يشير إلى مثلا حيوان فيصاد، جيد. فهنا لو اصطاد المحرم نقول وجبت عليه الكفارة، إذا عجز عن الفدية عن الكفارة فإنه يصار إلى الفدية والإطعام ويجب عليه الصوم إذا لم يتمكن من الفدية والإطعام، فيجب عليه الصوم حينئذ. شيخ الصدوق وأبي أو أبوه قال بجواز هذا الصوم في السفر، أي صوم الواقع بدلا وعوضا عن الصيد، لما اصطاد قلنا عليك فدية، قال ما أقدر أطعم، قال ما أقدر نقول له صوم، واضح نقول له صوم. ابن بابويه قالوا هذا يصح الصيام في السفر. يقول المصنف وهو ضعيف الشارح وهو ضعيف، لماذا؟ لعموم النهي، لعموم النهي وعدم ما يصلح للتخصيص. شنو العموم النهي الموجود العام في الباب؟ نعم الباب الأول من أبواب ما يصح منه الصوم، الباب الأول باب وجوب الإفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط، وإن قوي على الصوم ووجوب قضائه له وإن صام. نعم شو الرواية الأولى؟ إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس ينفع شيء منها، ليس ينفع شيء مكانها دون أدائها، وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك. شوف أديت مكانه أياما غيرها، أما الصوم في السفر الرواية الثانية والمرض فإن العامة فإن العامة عفوا تور حن فإن العامة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم يصوم، وقال قوم آخرون لا يصوم، وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فإن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا تفسير الصيام، يعني لا تصوم، لا تصوم. في الرواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر، شنو سماهم؟ عصاة، عصاة. وليش تسميهم عصاة؟ وسووا حرام فلا يصح الصيام. وقال هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف آباءهم، هذا كلام الإمام، لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا، يعني على نفس المسير. تقرون بقية الروايات في الباب وهي كثيرة، كلها تفيد أن الصائم إذا سافر عليه أن يترك، أن يترك الصيام، أن يترك الصيام. ولذا في بعض الأخبار أن أعرابيا جاء إلى النبي قال ليس من البر الصيام في السفر، الرواية المعروفة. يقول هذا النهي العام الموجود في الروايات لا يوجد ما يخصصه، ما يوجد عندنا دليل يخصص ويستثني ما استثناه الشيخ الصدوق وأبوه. واضح هذا إن شاء الله؟ ويمرن الصبي وكذا الصبية، هذا ظاهر نخليه إلى يوم الغد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.